قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني كل يوم هو في شأن يعز ذليلا ويذل عزيزا يغني فقيرا ويفقر غنيا يبتلي ويعافي إليه المنتهى في الأمور كلها كما قال عن نفسه وأن إلى ربك المنتهى خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه يفعل ما يريد يقضي بما يشاء لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى صحبه الكرام أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فعليه صلوات ربي وتسليماته عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون إخواني بارك الله فيكم وفي هذا الطالع الطيب والمطلع الطيب مطلع العشر الأول من ذي الحجة تلك التي قال فيها نبيكم عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام يعني العشر الأول من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء تلك التي أقسم الله بها إذ قال والفجر وليال عشر تلك التي قال الله فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام علينا أن نستقبل هذه الأيام وقد اكتسينا بلباس التقوى وتزودنا بزادها قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير أي ذلك خير لباس ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون علينا أن نتزود بزاد التقوى وأن نكتسي بلباسها وأن ننزع عنا ثياب العصيان والتمرد على الله علينا أن نسمع ونطيع لربنا جل وعلا ولنبينا الأمين صلى الله عليه وسلم فهذا الباقي لنا مع تقلبات الأحوال والأمور يبقى لنا طاعة الله والعمل الصالح قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا أيها الإخوة قد نهينا في هذه الأيام وفي هذه الأشهر الحرم عن ظلم النفس قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. نهينا في هذه الأشهر وفي هذه الأيام على وجه الخصوص عن ظلم النفس، فلنعلم ما لنا وما علينا. فعلينا لزاما حقوق يجب أن تؤدى، وإلا فنحن مسؤولون عنها بين يدي الله. علينا أن نعرف ما لنا وما علينا حتى لا تفاجأ يوم العرض على الله سبحانه بمطالبين لك، يطالبونك بحقوقهم، يطالبونك بحقوقهم، والأنفس آنذاك شحيحة، لا يريد أحد أن يغفر، بل كل حريص على حقه. ألا فاعلم أن لله عز وجل ولرسوله عليك حقوق، ثم لنفسك عليك حقوق، ثم للمسلمين عليك حقوق، ثم لوالديك ولأرحامك عليك حقوق، فلزاما أن تؤدى كل تلك الحقوق، لزاما أن تؤدى تلك الحقوق جميعها. إن من حق الله عليك، هو أعظم حق، ألا تتقدم في أي مسألة ولا أي نازلة برأي حتى تسمع كلام الله: ماذا يريد مني ربي؟ ماذا يريد مني رسولي الذي أرسله الله بالحق؟ لا تقدم أي رأي ولا تدلي بأي رأي، نح عقلك جانبا وانظر ماذا يقول الله وماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل بسبب أمر دار بين الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر. قادم وفد بني تميم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقضوا حاجتهم وهموا بالانصراف. قال أبو بكر: يا رسول الله، أمر عليهم الأقرع بن حابس، اجعلوا أميرا عليهم. قال عمر: بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن ترتفع عند النبي أصوات. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هكذا نزلت. فأفادت الآيات أننا لا نقدم أي رأي في أي مسألة حتى ننظر ماذا يريد الله سبحانه، ما قول الله سبحانه. ذلك لأن الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فكان لزاما أن نتأدب مع الله ومع رسول الله، لا نقدم رأيا حتى نسمع كلام الله ونسمع كلام رسول الله، ولا نتجاوز ذلك بحال من الأحوال، بل نكون وقافين عند كتاب الله وعند سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، كونوا وقافين عند كتاب ربكم. لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد انتقى مجلس شورته من أهل العلم والخبرة مع العلم بكتاب الله من حملة القرآن، فكان له جليس يقال له الحر بن قيس، شابا ذكيا عاقلا حاملا لكتاب الله. وكان الحر بن قيس عم في فظاظة وغلظة، اسمه عيينة بن حصن الفزاري. فقال عمه: يا ابن أخي، إن لك وجها عند الأمير، استأذن لي في الدخول عليه. فاستأذن الحر على عمر: عمي يريد أن يدخل عليك، يسلم عليك. فأذن عمر فدخل عيينة، فماذا قال هذا الجافي؟ قال: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزر ولا تحكم بيننا بالعدل، أي ما تعطينا إلا الفتات المتبقي منك ومن أولادك. فهم عمر أن يبطش به، فهنا ظهرت المنقبة، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله إن هذا من الجاهلين. قال: وكان عمر وقافا عند كتاب الله ما تخطى الآية ولا تعدأها، فعفى عمر عنه، عفى عمر عنه ونال منقبة. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم بالله عليهن، ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعا، وما نقصت صدقة من مال. أيها الإخوة، إن المؤدب مع حديث رسول الله ترتفع درجاته وإن قل عمله. قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم، يخفضون أصواتهم عند رسول الله وكذا عند سماع كلماته، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فتحظى بالمغفرة وبالأجر العظيم، ذلك بتأدبك مع حديث رسولك، بتأدبك مع كلام رسولك، حيا كان الرسول أو ميتا. درجات ترتفع، خطايا تحط بسبب أدبك مع رسول الله. وإذا كان حسن الخلق بصفة عامة سببا في رفعة الدرجات، فحسن الخلق مع الرسول من باب أولى. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. ثم رجل يقوم الليل ويصوم النهار وخلقه سيء، وآخر حسن الخلق درجته أرفع ومنزلته أزمى، لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكره. أيها الإخوة، لأنفسكم عليكم حقوق، عليكم حقوق أن تنزلوها أكرم المنازل، فإذا أنزلتموها المنازل السيئة، أهنتموها وظلمتموها، ولذلك كان الشرك بالله ظلما عظيما، ذلك لأنك به تظلم نفسك، أشد الظلم تنزلها أسوأ المنازل في الجحيم. من حق نفسك عليك أن تؤمنها، أن تطمئنها، ألا تزري بها، ألا تخزيها، فكان لزاما أن تسعى في ذلك، أن تسعى في ذلك، تسعى في تزكية نفسك، تطهيرها من الذنوب، تطهيرها من الكبائر، بعد تطهيرها من الشرك بالله. عليك أن تجلب لها كل ما يؤمنها في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. ولقد قال تعالى: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من سعى في تطهير نفسه بالاستغفار، برد المظالم إلى أهلها، بتوحيدها لخالقها، ببعدها عن الرياء. قد أفلح من زكى نفسه بذكره لله الذي به تزكى النفوس وتسمو، ببعده عن ظلم العباد، فالظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح من زكى نفسه باستغفار متواصل تبيض به القلوب، تبيض به القلوب وتصفو به النفوس وتطمئن. إن نبيكم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، إن تاب محيت تلك النكتة، إن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء، حتى يغطى القلب كله. تلا عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال: هذا ران الذي ذكر الله في كتابه، فعينك تمتد إلى المحرمات فيتلوث قلبك بالذنب، لسانك يغلط فيتلوث قلبك بالذنب، يدك تمتد إلى الحرام فيتلوث قلبك بالذنب. بادر بالاستغفار وبرد الحقوق إلى أهلها حتى يسلم لك قلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، من حق نفسك عليك أن تتثبت في الأمور حتى تكون عاقلا، لا تظلم ولا تظلم، فلا تلعب بك الشائعات ولا تلعب بك الأخبار، إنما تكون عاقلا رزينا متريثا في كل أمورك، لا تكن عجولا ولا سريع الانفعال، بل كن حليما وقورا، هكذا أمرت. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فليس كل خبر يصدق، فالشائعات تنتشر حتى في أوساط الصالحين، تنتشر الشائعات. ألم تنتشر شائعة في وسط أفضل القرون وخير الناس أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ انتشرت شائعة في شأن أمنا عائشة الصديقة البريئة المبرأة، انتشرت شائعة مؤداها أنها ارتكبت الفاحشة، وحاشاها، شاعت الشائعة في وسط الصحابة وتقلدها فريق منهم، حتى تورط بعض أهل الصلاح في الترويج لها كحسان بن ثابت عفى الله عنه وتجاوز الله عنه، فنزلت الآيات بتبرئة أم المؤمنين عائشة، فتثبتوا من الشائعات وتثبتوا من الأخبار لا تتلقفوا كل خبر بالنشر، بل تثبت أولا من الخبر، تثبت من الخبر هل هو صحيح أو غير صحيح، وبعد أن تتثبت من الخبر هل الأولى نشره أم الأولى كتمانه؟ فكم من خبر كتمانه أولى، كم من خبر كتمانه أولى، وكتمانه أقرب إلى الله، أقرب إلى الله، فتحفظ في السماع وتحفظ في النقل، فأنت مسؤول بين يدي الله سبحانه، مسؤول عما تتكلم به. فقد قال تعالى معاتبا أقواما: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي لأهل العلم منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لقد قال الله تعالى معاتبا الذين ساروا في الإفك بألسنتهم: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون وهينا وهو عند الله عظيم. فكن عاقلا، كن رزينا، لا تلعب بك الشائعات، لا تلعب بك الأخبار، تثبت في الأمور كلها، وبعد التثبت انظر هل الأولى نشر الخبر أم الأولى الكتمان والستر على المسلمين. فإن النبي قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هكذا يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام. فكلمة فيها فضيحة لمسلم: اتق يا أخي، لا تحمل نفسك إثم فضيحة المسلمين. فربكم يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فانظر إلى نفسك، هل أنت تحب شيوع الفاحشة في المؤمنين وتسعد بفضيحتهم، أم أنك تحزن إذا ابتلوا بابتلاء، وتحزن إذا فضح أخوك المسلم؟ انظر إلى نفسك، إن كنت تأسف وتحزن لمصائب المسلمين فأنت على خير، فإن الرسول قال: وأهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. استر على المسلمين، يستر الله عليك، لا تفضحهم، لا تنقل أخبارا تشينهم بها، كن عاقلا، كن رزينا، لنفسك عليك حقا، لا تنزلها منازل سيئة، لا تحملها ما لا تطيق، لا تحملها أبدا ما لا تطيق. إن سلمان الفارسي زار أبا الدرداء في المؤاخاة التي كانت بينهما في بدايات الهجرة، فرأى سلمان أم الدرداء متبذلة مهملة لنفسها، سألها قبل نزول الحجاب: ما لك يا أم الدرداء متبذلة مهملة لنفسك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا، أي أنه يهملها، فأسرها سلمان في نفسه. وجاء وقت النوم فقام أبو الدرداء يصلي، قال له سلمان نم. أنام كيف أنام؟ أنا أريد الصلاة. قال نم. سلمان عالم، سلمان عالم فاضل. فاستمع أبو الدرداء قوله ونام. ثم قام ثانية يصلي، قال له أبو الدرداء نم. قال له سلمان نم يا أبو الدرداء. فنام. فلما كان آخر الليل قام سلمان وأيقظ أبا الدرداء، قال قم الآن نصلي. ثم علمه درسا أقره عليه الرسول، يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، أعطي كل ذي حق حقا. أصبح أبو الدرداء فغدا على الرسول أخبره الخبر، قال صدق سلمان، صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لآلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. أيها الإخوة، لأرحامكم عليكم حقوق، لآبائكم عليكم حقوق، لأمهاتكم عليكم حقوق، فلزاما أن تؤدى تلك الحقوق جميعها، خاصة حق الوالدين هو أعظم حق بعد حق الله ورسوله. ولذا قرن في الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي المقابل ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، ثم حقوق الوالدين والفضائل العظمى، الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، الدعوات تستجاب، من البررة بوالديهم. إن النبي ذكر رجلا يقال له أويس القرني، قال كان برا بأمه، كان به برص، فدعا الله فشفاه بسبب بره بأمه. فبرك بأمك من أسباب إجابة الدعاء، حتى من الأمراض المستعصية البرص، عاجز الأطباء عن دواء، ولكن وببركة بر الوالدين سأل أويس ربه أن يشفى من البرص، فشفى إلا موضع إصبع في بطنه. لقد قال النبي يوصي أصحابه، خير التابعين رجل من أويس، رجل من قرن، بلاد قرن باليمن، يقال له أويس، كان بارا بأمه، دعا الله فشفاه من البرص. من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. عقل عمر للمقولة. ولما ولي الخلافة كان يستقبل أهل اليمن، الحجيج يستقبلهم عمر، والذين اكتتبوا في الجهاد يستكتبهم عمر، يستقبلهم عمر، يسألهم أفيكم رجل؟ يقال له أويس، أويس غير معروف في الناس، لكن عمر يسأل عنه، أهل اليمن يتعجبون، الخليفة الراشد الذي دانت له الدول والممالك يسأل عن رجل لا يعرف، يقال له أويس. حتى جاء عام سأل عمر أفيكم أويس؟ قالوا نعم. أتى أويس إلى عمر فقال عمر أنت أويس؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال كنت بارا بأمك وكان بك برص فدعوت الله فشفاك إلا موضع إصبع؟ قال نعم. قال أرني إياه. أراه إياه. فقال عمر المتواضع المخبت: استغفر لي يا أويس، استغفر لي يا أويس. قال أويس: أنا أستغفر لك يا صاحب رسول الله، أنا أستغفر لك، أنت مبشر بالجنة، بل استغفر لي أنت يا أمير المؤمنين. قال عمر: استغفر لي يا أويس. وأخبره الخبر، فاستغفر له أويس. ثم قال له عمر: إلى أين تريد أن تذهب يا أويس؟ قال: أريد الذهاب إلى الشام يا أمير المؤمنين. قال: أكتب لك رسالة إلى أميرها أوصي بك. قال: يا أمير المؤمنين، لا، بل أكون رجلا كسائر المسلمين في غبراء الناس. فتركه عمر وسافر أويس ورجع إلى اليمن، رجع إلى اليمن. فذهب شيخ قبيلته العام المقبل ولا يدري شيئا، ولم يتحدث أويس بشيء. فاستقبل عمر شيخ القبيلة يسأله عن أويس وأخبار أويس، ويتعجب كيف تسأل عن هذا الرجل. فأخبره عمر الخبر. فرجع شيخ القبيلة إلى أويس يقول: استغفر لي أويس. قال أويس: أنت حديث عهد بعمل صالح، أنت راجع من الحج، كم ذكرت الله، كم لبيت، استغفر لي أنت. قال: بل استغفر لي أويس. فعلم أويس أنه التقى بعمر فاستغفر له. ثم ترك أويس البلاد خشية أن يفتن أو يفتن، كل ذلك ببركة بره بوالديه. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت البارحة رؤيا، رأيت أني في الجنة وسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، سألت من هذا؟ قالوا: هذا صاحبك حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. فهكذا البر، هكذا البر تسلم به وتغنم، والعقوق يدمر، العقوق يدمر، يحول بين دعواتك وبين الجواب. فكن بارا، كن بارا بوالديك، الأرزاق تتسع بسبب بر الوالدين. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فكن بارا بالوالدين، كن وصولا للرحم. فتلك منقبة من أعظم المناقب، أن تكون واصلا للرحم. وفي المقابل عقوبة القطع شديدة مدمرة. أذكر فقط بوصية جامعة من سبط من أصباط الرسول الكريم علي بن الحسين زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، صاحب القصيدة الشهيرة: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. ويقول في وصيته لابنه: يا بني، يا بني، لا تصاحب قاطع رحم. يسأله الولد: لماذا يا أبتي تنصحني بهذه النصيحة؟ قال: أبو، إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والثانية أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والثالثة أولئك هم الخاسرون. فكيف تصاحب يا بني من لعنه الله؟ هكذا الوصايا، هكذا الوصايا. أيها الإخوة، إن الرسول ذكر حديثا مروعا أخرجه مسلم في صحيحه أثناء المرور على الصراط، والناس كلهم يريدون الإسراع في المرور على الصراط، فتحته جهنم، تحته جهنم. الرسول يقول: تقف الرحم والأمانة على جنبتي الصراط، الرحم تقف والأمانة تقف، هذه على جانب وهذه على جانب. قال العلماء: إن الرحم تقف إذا جئت تمر على الصراط وأنت قاطع تستوقفك، يا رب هذا قطعني، خذي حقي منه، خذي حقي منه، فتتعثر عند المرور على الصراط. والأمانة كذلك، يا رب هذا خانني، خذي حقي منه. أما إذا كنت وصولا وجئت تتعثر، تأتي الرحم كفريق إنقاذ تنقذك، يا رب لا تعذبه، كان وصولا لي، يا رب كان وصولا لي. فأيها الإخوة، صلوا الأرحام، لا تفرطوا في هذا الباب، الباب العظيم لا تفرطوا فيه. إن النبي قال: لما خلق الله الرحم قامت فأخذت بقوائم العرش، تمسكت بقوائم العرش تقول: يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، أفر إليك، أهرب إليك من قوم يريدون قطعي، يريدون ذبحي. الله يقول لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فهو لك. أعطاه الله وعدا أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، فلا تقطع رحمك فتقطع، لا تقطع رحمك فتقطع، ولا تفرط فيها وإن كانت رحما كافرة فلا حق، وإن كانت رحما قاطعة فلا حق. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وكما قال الرسول لما سأله سائل: إن لي رحما أصل ويقطعوني، أعطي ويمنعوني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أعفو عنهم ويسيئون إلي. قال: لن يزال معك من الله صغير عليهم ما دمت على ذلك. أي واصل، واصل العطاء، واصل الحلم، واصل العفو، فسينصرك الله ويظهرك الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ثم حقوق للأخوة الإيمانية، للأخوة الإيمانية. ففي تفسير قوله تعالى: ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، ليست الأرحام فقط، بل الأخوة الإيمانية توصل، لزاما أن توصل، لا تمزقها، لا تمزق الأخوة الإيمانية. فالمسلم أخو المسلم، شئت أم بيت، حتى إن قتل لك قتيل، فربك يقول: فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وفي الحديث: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. وفي الخطوبة: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. المسلم أخو المسلم. مثل المؤمنين في توديهم وترحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن ربكم أمركم بالاعتصام ونهاكم عن الفرقة والاختلاف ما دمتم مسلمين قال تعالى والخطاب لنا جميعا كمسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لمن هذا الخطاب؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لمن هذا الخطاب؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. كيف ذلك؟ كيف تفترقون وتتبعون الزائغين من أهل الكتاب وقد قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن ربكم قال وقولوا الحق ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قديما علمونا إذا كانت حزمة من حطب حزمة من عدام جئت تكسرها لا تستطيع، لكن إذا فرقتها عودا عودا سهل عليك كسره. وهكذا المسلمون إذا اجتمعوا نصرهم الله وإذا تفرقوا خذلوا والعياذ بالله. إن فرعون تفطن لهذه المسألة فجعل أهل الأرض جعل أهل مصر شيعا كما قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فلا تسعى في التفريق بين المسلمين تحت أي شعار كان تحت أي جماعة كنت. لا تفرق أبدا بين المسلمين ولا تمزق وحدتهم. لا تمزق المسلمين لا تفرق بينهم تحت أي شعار كان تحت أي مسمى كان. إن ربكم قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن ربكم قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. اعتصموا جميعا بحبل الله واسعوا للتآخي بين المسلمين لجمع كلمة المسلمين. إن أي مذهب أو أي جماعة شأنها أن تفرق بين أمة محمد لمذمومة إذا كان شأنها التفريق بين أمة محمد. سلفها السيء عبد الله بن أبي بن سلول الذي أراد أن يفرق بين المهاجرين والأنصار قائلا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال تعالى ولله العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها الإخوة لقد توجع أئمتنا وعلماؤنا السابقون من الفرقة والاختلاف توجعوا أشد التوجع من الفرقة والاختلاف حتى أنشد الإمام الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام وهو من آل بيت النبوة الطاهر الكريم، أنشد أبيات شعر يتوجع فيها من الذين آذوه للعصبيات والمذهبيات الجاهلية التي تفرق بين أمة محمد، فقال: وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأثاود والأزي يصب عليه صوت ذم وغيبة إذا لم تنتظم معهم يصبون عليك صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان هواه عن عمدي هكذا. فيرميه آل الرفض بالنصب في اليتم ويرميه آل النصب بالرفض والجحد وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد ويتبع أقوال النبي محمد والتواه بالله في الشرع من يهدي. فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. بالله عليكم لا تمزقوا الأخوة الإيمانية، لا تمزقوا الأخوة الإيمانية. المسلمون لهم عليكم حقوق إذا مرضوا عودوهم، لهم عليكم حقوق أن تنصحوهم إذا زلت أقدامهم. المسلمون لهم عليكم حقوق إذا ماتوا أن تتبعوا جنائزهم، إذا مرضوا أن تعودوهم، إذا سلموا عليكم أن تردوا عليهم السلام، إن كانوا في عسرة أن تسعوا في فك عسرتهم. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم. إن إغضاب الأخ المسلم كبيرة من الكبائر، إغضاب إخوانك المسلمين كبيرة من الكبائر إذا كان بدون وجه حق. ولقد دل على ذلك أن ألقى أبا بكر الصديق وهو من المنزلة كما تعلمون. أبو بكر الصديق مر على بعض الفقراء الأفاضل، لكنهم فقراء، مر على بلال وصهيب وعمار وسلمان عام الفتح، مر بهم وقد رأى هؤلاء الأربعة أبا سفيان بن حرب الذي كان عما قريب قبل أن يسلم يقول: أعلو هبل أعلو هبل، ويقول لنا العزة ولا عزة لكم. فرآه الأربعة وكانوا يحبون أن يقتل، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. الرجل أسلم وهم لا يدرون. قال أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ ثم انصرف أبو بكر يشكوهم إلى الرسول، يظن أن الرسول سينصره في هذا المقام. فقال له الرسول مقولة: يا أبا بكر، أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك عز وجل. فرجع أبو بكر مسرعا يجري لأصحاب الرسول الفقراء: أغضبتكم يا إخوتا. قالوا: غفر الله لك يا أخي. فأخذ العلماء من ذلك أن إغضاب الأخ لغير سبب يدخل في الكبائر. أيها الإخوة، عليكم أن تمتثلوا أمر الله وتؤدوا الحقوق إلى أهليها. وأختم بحق الجيران وحق الأرامل والمساكين على وجه السرعة فهي حقوق سنسأل عنها. الجار له حق وإن كان كافرا. قال تعالى موصيا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وهي الزوجة أو الرفيق في السفر. وجبريل أوصى النبي بذلك قال عليه السلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والنبي نفسه أوصى بالجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إذا طبخ أحدكم لحما فليكسر مرقها وليتعاهد جيرانا. لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس جاء أي ولو أن تؤذي لها فرس جاء أي المسافة ما بين الحافر والركبة التي يسميها الناس الكوارع. لا تستحقر أن تؤذي لجارك أو تقبل منه ولو فرس جاء. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان إذا ذبح الذبيحة يوصي أهله بأن يهدوا للجار حتى اليهودي. أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي يحثهم على ذلك. فلا تضيع حقوق الجيران في هذه المدنية التي نعيشها. لأن شغل كل منكم بنفسه في شقته يكرم نفسه وأولاده والجار يتضور جوعا أبدا لا يفعل ذلك أحدكم. إن الجيران لهم حقوق حتى الكفار في الجاهلية كانوا يعرفونها. وكما قال القائل وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا أوصي نفسي وإياكم بالاستغفار وبالإحسان إحسان الأرامل واليتامى والمساكين فلهم حقوق. ويكفي أن الرسول قال أن أكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. استغفروا ربكم إنه كان فإنه ظلمات يوم القيامة. والظلمات هذه تلاحق صاحبها. فقد أقسم ربكم في آيات من مطلع سورة الفجر بآيات تناسب المقام والفجر والفجر وليال عشر ويهدي الليالي على رأي الجمهور والشفع والوتر والليل إذا يسري. هل في ذلك قسم أي هل في ذلك القسم هل في ذلك قسم كافي لذي حجر أي لصاحب عقل. أقسم الله بذلك على ماذا؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. ثم نبه على عظمة القسم هل في ذلك قسم لذي حجر على ماذا؟ قال العلماء على آية وهي إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد فاحذر أن تظلم فإن ظلمك يلاحقك ولو بعد عشرات السنين ولو بعد عشرات السنين وإلا ففي الآخرة. احذر ظلمك يلاحقك. ونبيك يقول ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه من البغي وقطيعة الرحم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. أذكر بأثر الظلم وإنه قد يلحقك ولو بعد سنوات. تنام وأنت مطمئن وتفاجأ وأنت ما صنعت شيئا في حينك أن بلاء عظيما نزل عليك. تفكر ماذا صنعت. إن عقوبة لظلم ارتكب منذ عشرات السنين وأنت غافل. ولكن ربك لا يغفل. والداعي يدعو عليك المظلوم يدعو عليك وأنت في غفلة وأنت في غفلة فاحذر دعوات المظلومين. إن عمر رضي الله عنه ولى سعد بن أبي وقاص إمرة الكوفة ولاه إمرة الكوفة فشكاه أهل الكوفة وطعنوا فيه ظلما وعدوانا حتى قالوا سعد لا يحسن الصلاة وهو من السابقين الأولين. أرسل عمر رجلا يتفقد أحوال سعد ويسأل. ذهب إلى مسجد كبير في الكوفة سأل الناس: يا معشر المصلين، أناشدكم الله أن تقولوا الحق في سعد. فقام رجل يقول: أما وقد استحلفتنا بالله فلا أقولن الحق، سعد لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، وصفه بالظلم والجور والجبن، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. قال سعد: يا رب، يا رب، تعلم أن عبدك هذا، إن كنت تعلم أن عبدك قام مقام رياء وسمعة، يا رب أطل عمره، أطل فقره، عرضه بالفتن. تقدمت بالرجل السنون حتى شاب رأسه وانحنى ظهره وسقط حاجبه على عينه وسال لعابه، ومع ذلك يمشي في الطريق يعاكس الفتيات ويغمز الفتيات ويجري وراء الفتيات يعاتب: يا شيخ، عيب هذا؟ يقول: أصابتني دعوة المبارك سعد، أصابتني دعوة المبارك سعد. وكذا سعيد بن زيد زوج أخت عمر بن الخطاب المبشر بالجنة شكته امرأة يقال لها أروى بنت أويس إلى مروان، قالت: إن سعيدا غير منار الأرض، العلامة التي بين أرضي وأرضه نقلها حتى يأخذ جزءا من أرضي. قال مروان: يا سعيد، فعلت هذا؟ قال: أنا أفعل هذا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما الذي سمعته من النبي؟ قال: سمعت النبي يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، أي إذا أخذت جزءا من الأرض ليس لك، يربط في عنقك من الأرض السبعة وتحمله في المحشر. فتركه مروان، قال: لا أسألك بينة بعد هذا. ثم قال سعيد متوجعا من التهمة: يا رب، يا رب، وأنت تعلم أنها كاذبة، يا رب، اعم بصرها واجعل قبرها في دارها. فطال بالمرأة العمر، عميت وكانت تمشي تتحسس الجدران، وكان في دارها بئر سقطت فيه، ما استطاعوا إخراجها، دفنوها في البئر. فدعوات المظلوم تلاحق الظالم، تمنع دعوتك من الإجابة. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، الله يرفعها فوق الغمام، يقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. بارك الله فيكم. اتقوا الظلم فإنه لا يفلح الظالمون، اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. أيها الإخوة، في هذه الأونة سلوا الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يحفظ بلادكم وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء. فجزاكم الله خيرا على شهودكم صلاة الجمعة، جعل الله ذلك في موازين حسناتكم منيرا مشرقا يوم تلقون ربكم. فاسألوا الله يا أصحاب الجبال الساجدة لربها الأعلى الذي خلقها فسواها والذي قدرها فهداها، اسألوا ربكم أن يحفظ بلادكم من كل مكروه ومن كل سوء، اسألوا ربكم الأعلى أن يسلم دياركم وأن يمحقكم بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يا ربنا أسكننا الفردوس مع من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا أداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك أوائهين منيبين يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا برر بالوالدين. اجعلنا يا ربنا وصولين للأرحام محسنين لأهل الإسلام محسنين للجيران وللأرامل والفقراء والمساكين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. جزى الله من سعى في هذا الجمع خير الجزاء ومن شيد هذا الصرح المسجد المبارك خير الجزاء وبشرى بقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وبشرى بحديث رسوله الأمين من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وجزى الله كل من دعا إلى خير خير الجزاء. إخواني صلاتكم وسلامكم يصل إلى نبيكم محمد ومعكم ملائكة تسطر ذلك في صحائف أعمالكم. فنوروا صحائفكم بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد واسألوا الله أن يحشركم معه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحبه ومن سلك طريقته واتبع سنته إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.